بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وثالثها وجود الطهارة عن الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان بالتفصيل السابق في شروط الصلاة، فإن أحدث استأنفها كالصلاة أو بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب بنى على الأوجه ولا يشترط طهر السامعين ولا سترهم في الخطبة نية على المعتمد. ورابعها وجود ستر العورة، وإن قلنا بالأصح أنها ليست بدلا عن ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقب الخطبة، فالظاهر أنه كان يخطب طاهرا مستورا. وخامسها الجلوس بقدر طمأنينة بينهما للاتباع الثابت في مسلم وغيره، ويجب على نحو الجالس الفصل بسكتة، ولو لم يجلس بينهما صارت الثانية كبعض الأولى فيجلس ويأتي بثانية، ويندب جلوسه بقدر صورة الإخلاص خروجا من خلاف من أوجبه، ويقرأ فيه شيئا من القرآن للاتباع. والسادس من الشروط الولاء بين كلمات كل منهما وبينهما وبين الصلاة للاتباع أيضا. ولا يحرم الكلام حال الخطبة على الجديد خلافا للأئمة الثلاثة، بل يكره. ويسن الدعاء لولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح والنصر والقيام بالعدل ونحو ذلك. ويسن الإنصات مع الإسقاء لما لا يجيب سماعه، أما له بأن كان 40 فقط فيحرم إن فات به سماع بعضهم ركنا لفوات الجمعة بفواته. والإنصات لمن لا يسمع الخطبة خروجا من الخلاف. والأولى أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا، وتشميت العاطس والرد عليه لأنه سببه قهري، ورفع الصوت بلا مبالغة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكر الخطيب، وصلاة ركعتين لداخل المسجد بنية التحية وهو أولى، أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها، والأولى حينئذ فيه التحية معها. ويحرم النفل ولو حال الدعاء للسلطان، ولا ينعقد لأنه فيه إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف الطواف وسجدتي التلاوة والشكر، إذ ليس فيهما ذلك للإعراض. وتندب على مرتفع، وسلام خطيب على الحاضرين عند دخوله عليهم وعند وصوله المنبر على من يكون قرب المنبر، وإذا صعد أقبل بوجهه وسلم عليهم للاتباع، ويجلس للإذان على المستراح. وأن تكون الخطبة بليغة ومتوسطة بين الطويلة والقصيرة.
الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وحسن البيان الذي جاءنا على يدي ولسان سيد الأكوان حبيب الرحمن صلى الله وسلم وبارك في كل وقت وآن عليه وعلى آله وصحبه الغر الأعيان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عظماء الشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. وبعد يواصل الشيخ الكلام عما يتعلق بخطبة الجمعة وأعمال الجمعة والسنن في يوم الجمعة، واليوم الذي ميزه الله من بين ليالي أيام الأسبوع وهدانا إليه، فالحمد لله على ذلك، ورزقنا الله اغتنام الأعمار وحفظها وصرفها في خير ما يرضيه عنا. تكلم على شروط الخطبتين، وتقدم معنا الكلام على إسماع الأربعين وعلى أن تكون بالعربية. يقول: وثالثها وجود الطهارة عن الحدث والخبث، أي النجاسة، أن يكون متطهرا عن الحدث الأصغر والأكبر، وأن يكون متطهرا عن النجاسات كما هو في الصلاة. الطهارة عن الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان بالتفصيل السابق في شروط الصلاة، فإنه وإن كان الركعتين الخطبتين ليس مقابل الركعتين فكذلك الستر ستر العورة والطهارة عن الحدثين مشروع للخطيب، فهو عند الشافعية واجب ولا تصح الخطبة إلا به، وهو عند بقية الأئمة سنة، وكذا فلا يخطب إلا متطهرا وطاهرا بخلاف الصلاة، فالكل أجمعوا على وجوب التطهر عن الحدث وعن الخبث. أما الخطبة فقال المالكية أن الطهارة ليست شرطا لصحة الخطبة، لكن يكره أن يخطب بدون طهارة، فهي مشروعة عند الأئمة كلهم أن يخطب متطهرا، ولكن قال بالوجوب الشافعية، وقال الآخرون سنة أن لا يخطب إلا متطهرا. ومال أبو يوسف من الحنفية إلى قول الشافعية بوجوب الطهارة، وجوب الطهارة لأجل خطبة الجمعة. ومعلوم مشروعية الطهارة لأجل الصلوات، وهي كذلك هنا لأجل الخطبة، وأن ذلك تعظيم وإجلال لمقابلة الحق والقيام بأمره جل جلاله، وتنبيه على تطهير البواطن وعلى تطهير الطوايا، فإنها محل نظر رب البرايا جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا كان الخطيب على طهارة حسية ومعنوية كان أجدر بأن يجدي كلامه وتنفع خطبته ويؤثر إشراق نور في القلوب وصفاء في البواطن، فهكذا ينبغي أن يعتني بالطهارة ظاهرا وباطنا، الخطيب والحاضرون السامعون كذلك، فكما أيضا هو لجميع الحاضرين السامعين، فلو كان أحد المستمعين محدث ولو كان من الأربعين صحت، لكن يتوضأ لأجل الصلاة، ولكن ذلك مكروه، فينبغي أن لا يحضر الخطبة إلا وهو متطهر ويكون منصتا. فكذلك قال الأئمة بالنسبة للإمام هو كالمستمعين، الخطيب كالمستمعين في سنية الطهارة. وقال الشافعية بل يجب عليه أن يكون متطهرا ولا تصح الخطبة إلا على طهارة كاملة كالصلاة. قال الطهارة عن الحدث والخبث، أي نجف البدن والثوب والمكان المتغير السابق في شروط الصلاة، فإن أحدث أثناء الخطبة يجب عليه يتوضأ، ويجب عليه أن يستأنفها من جديد، ما يبني على ما مضى، فإنها عبادة واحدة ما تتجزأ. فإذا أحدث يذهب يتوضأ ثم يعود فيستأنف، وإن توضأ عن قرب في محل بعيد، وإن في محل قريب توضأ وأسرع في الوضوء، لا يبني على ما مضى ولكن يعيد ما مضى من الأركان وجوبا، أو أحدث ما بين الخطبة والصلاة، فإن توضأ سريعا ولم يطل الفصل جاز أن يصلي بتلك الخطبة، فإن طال الفصل لم يصح، ولكن توسع الحنفية وقالوا لا يشترط أن يكون هذه الموالاة، إذا لم يقطعها بمانع من موانع الصلاة فلا يضر أن يتوضأ ونحو ذلك، بل لو قضى عندهم فائتة بين الخطبة والصلاة صح أن يصلي بالناس بتلك الخطبة. علمنا هذا في شرط الولاء اشترطه الشيطان الشافعي. فكذلك يقول ولا يشترط طهر السامعين، فإذا أحدثنا أو بين الخطبة والصلاة أحدث تطهر عن قرب بنى على الأوجه، أي على الأوجه من أقوال الأصحاب أو من الوجوه عند من أقوال أصحاب الشافعي أنه يبني على الخطبة ما دام قرب الفصل ولم يطل الفصل، والحدث بين الخطبتين وبين الصلاة، فإن طال الفصل احتاج إلى إعادة الخطبة ثم الصلاة، وقال ولا يشترط طهر السامعين ولا سترهم، هذا اسمه باتفاق الأئمة، ولكنه مشروع وسنة عند الأئمة كلهم، لا يحضر إلى الخطبة ويستمع إلا وهو متطهر، وكذلك مستور العورة. كذلك شأن النية، قال عليه رحمة الله ولا نية ولا في الخطبة نية على المعتمد، ولا في الخطبة نية على المعتمد من مذهب الشافعية، وعلى القول الثاني عند الشافعية هو كالحنفية والحنابلة، قالوا النية شرطان لصحة الخطبة، استدلوا بعموم قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولهذا قال لو عطس فحمد، فلا يصح هذا عن الخطبة عند الحنفية، لأنه لابد له من نية الخطبة، وهذا نية سنية العطاس ما يصح، لابد له من نية في الخطبة، فالنية في خطبة الجمعة واجبة عند الحنفية وعند الحنابلة، يقولون على الخطيب أن ينوي بهذا خطبة الجمعة، فينبغي ذلك حتى يخرج من الخلاف. وقال المالكية والشافعية ما تلزم النية، إذا حصلت الخطبة فهي خطبة الجمعة، فحصل المقصود منها، ولكن يسن النية على الخروج من الخلاف كما أوجبها الحنفية والحنابلة، وقالوا على الخطيب أن ينوي خطبة الجمعة. قال ورابعها ستر العورة، ما هي كما هي في الصلاة، بل الأولى أن يكون على الزي السنة، ويكون مع ستر العورة لابسا للإزار، والسراويل تحت الإزار أفضل، ولابسا للقميص، وقد كان حب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابسا للجبة، وهي مما يستعمله عليه الصلاة والسلام، ومستعملا للرداء، ومعتما بعمامة للسنة، هذا كله من السنن والآداب التي ينبغي للخطيب أن لا يتساهل فيها ولا يقصر فيها. ولا تجد تعمدا في التساهل في الصورة والزي إلا وفي الباطن خلل، لأن مجتمع القلب على الاتباع لا ينحصر حسن تبعية لا في ظاهر ولا في باطن ولا في صورة ولا في معنى، ولا يتساهل بهذا، بل يصل بعضهم إلى أن يتبجح أنه يخطب بالأعمام ولا أنه يخطب مكشوف الرأس بليد من البلداء أبله من البلهاء، في ذلك لك قدوة أم مرجعية أم اطمئنان إلى عمل كريم من النبي والصحابة، إلا فيك وشوشة مجارات العسور، ما درينا مجارات العسور، هذا مبدأ من، هذا مبدأ من، سنة من، طريقة من إيجاد، افتخار بالأزياء التي تخالف السنة، افتخار بها، وما نعرف هذا من الدين ولا من العقل، لا نعرفه من الدين ولا نعرفه من العقل، ولكن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليته يقوم بترك هذه السنن وهو منكسر مستشعر بالتقصير، ما رجعنا، نحن ما رجعنا السنة واجب، ما قلنا لك السنة واجب، لكن هذا الخلل القلبي، هذا في احتقار السنة والتساهل بها في تعظيم مخالفتها واستحسان، وإيش هذا، هذا مرض، اترك السنة وانكسر واستشعر التقصير، طيب لا بأس، أما تترك السنة وأنت المفتخر، هذا مرض قلبي، هذا أقرب إلى نفاق في الضمير والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولو كنت تفتخر بشيء لكانت سنة، سواء كان في لباس أو كان في كلام أو كان في أي عمل من الأعمال، السنة أحق بالفخر، السنة أحق بالاستشعار الشراف. هكذا يقول ستر العورة، وإن قلنا بالأصح أنها ليست بدلا عن ركعتين فستر العورة شرط، وهو أيضا سنة عند الجمهور، هذا إن لم يرى الناس عورته، وإلا حرم عليه أن يري الناس عورته، لا من شأن صحة الخطبة عند الأئمة الثلاثة، ولكن من أجل تحريم النظر أو كشف العورة للناس سواء. وهو عند الشافعية شرط من الشروط أن يستر العورة، وبعد ذلك يستعمل السنن، بل وفوق ما ذكرنا من الإزار والسراويل تحتها والقميص والجبة والعمامة والرداء أيضا الطيلسان، فيكون متطيلسان. وكذلك حمل عصا أو سيف على خلاف ياتي، فإن الحنفية يرون أنه إن كان في بلد فتحت عنوة بالسيف فينبغي أن يحمل سيفا أو قوسا، وإلا فلا يسن له حمل شيء. وكذلك أن يستعمل السواك، وأن يبعد عن الحركة بيديه وغيرهما أثناء الخطبة، فإذا شغل يساره بالعصا أو بالقوس فيشغل يمينه بحرف المنبر فيمسكه، فلا يحرك يديه أثناء خطبة الجمعة بخلافها أثناء خطب أخرى وكلام آخر، يمكن أن يستعين بالإشارة باليدين. قال: وقد كانت صلاته عقب الخطبة عليه الصلاة والسلام من غير شك، وهو بكامل استعداده وزينته: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال: وخامسها أي شروط الخطبتين الجلوس بقدر طمأنينة بينهما بين الخطبتين للاتباع الثابت في صحيح مسلم أن صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، فهذا حمله الشافعية على الوجوب، وأنه يجب أن يفصل الخطيب الذي خطب من قيام بين الخطبتين بجلوس بينهما. فإن خطب الخطبتين من دون أن يجلس فتعتبر وحده، خطب ثالثة مكانك في الأولى عندك، خطب رابعة أنت في الأولى، اجلس، جلست الآن قم، هذه الثانية. ولم يشترط ذلك الجمهور من الأئمة، بل قالوا سنة أن يجلس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فحملوه على الندب. هذا إذا خطب من قيام، أما إذا خطب من جلوس بأن كان عاجزا عن القيام لا يستطيع القيام فلولا أن يستنيب غيره، ولكن إذا خطبه صح، كما الإمام في الصلاة يصح أن يكون جالس وهو عاجز عن القيام، وكذلك في الخطبة، فإذا خطب من جلوس كيف يفصل بين الخطبتين؟ بالسكوت، يسكت قليلا ثم ولا يضطجع في المنبر، بل يسكت قليلا كما هو عند الأئمة، ولو في القيام ولو من قيام خطب يفصل بالسكوت، يصح، وسن الجلوس، وهو واجب عند الشافعية، فيجلس، وينبغي في جلسته أن يقرأ سورة الإخلاص. وهذا الجلوس الذي أوجبه الشافعية أن يجلس جلسة بفوق طمأنينة الصلاة، والأفضل أن يقرأ سورة الإخلاص، ويجب على نحو الجالس الفصل بسكتة، ولو لم يجلس بينهما خطب الخطبة الأولى كمل شرع في الثانية، صارت الثانية كبعض الأولى مكانك في الأولى، وصلح ثالثة حتى رابعة حتى خامسة، ما دام ما جلست عادك في الأولى اجلس، فإذا جلس صار منتقلا بعد الجلوس إلى الخطبة الثانية، فيجلس ويأتي بثانية ويندب جلوسه بقدر سورة الإخلاص خروجا من خلاف من أوجبه، ويقرأ فيها أي في الجلسة شيئا من القرآن كما ينبغي للمستمعين أن يقرأوا سيد الاستغفار في هذه الساعة التي قيل أنها ساعة الإجابة وقت جلوس الخطيب، فيقولون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه قراءة المستمعين وقراءة الخطيب سورة الإخلاص، فيقرأ سورة الإخلاص مرة أو ثلاثا ثم لا يطول الفصل فيقوم إلى الخطبة الثانية. قال والسادس من شروط الخطبتين، والسادس الموالاة، والسادس من الشروط الولاء بين كلمات كل منهما، فلا يسكت سكتة طويلة في أثناء الخطبة، فإذا سكت سكتة طويلة بمقدار ركعتين يقول خلاص روحت الخطبة أرجع ثاني مرة من جديد، لابد تكون الخطبة متوالية بين كلمات الخطبة وبين الخطبة والخطبة ثم بين الخطبتين والصلاة، لابد من الولاء الموالاة بين أركان الخطبتين وبينها بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين وبين الخطبتين وبين الصلاة، ها فلا يغتفر إلا يسير الفصل. وعليه جمهور الأئمة الأربعة إلا الحنفية فيشترطون أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل أو عمل قاطع، أما إذا لم يكن قاطع قال ولو تذكر فائتة فقضاها، فاشتغل بقضاء فلا يحتاج إلى إعادة الخطبة سواء، إلا أنهم استحبوا إعادتها. إذن فهذا الولاء شرط عند الجمهور، فلا يسكت ساكت هكذا في أثناء الخطبة بمقدار ركعتين، فإذا سكت قال خلاص انتهى الآن مفعول الخطبة حقك الولاء، سكت ارجع ثاني مرة، والمقصود ارجاع الأركان، يتكلم بأي لغة كان ولو كان بغير العربية لأن الاشتراط العربية في الأركان، ويتكلم بأي لغة أخرى بالموالاة يمكن، بالسكوت لا، إذا سكت وطال الفصل بطلت الخطبة. فبين كلمات الخطبة وبين الخطبتين وبين انتهاء من الخطبتين والصلاة لا يطول الفصل. قال للاتباع أيضا، وهو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل، ولا يحرم الكلام حال الخطبة على الجديد وهو حرام في القديم عند الشافعية كما هو عند الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم، يحرم الكلام أثناء الخطبة. قال الشافعية بل يكره، قال ويسن الدعاة لولاة المسلمين وجوشهم بالصلاح والنصر يعني على الكفار والقيام بالعدل ونحو ذلك، أما بالتمكين والحفظ فإن كانوا عدولا، كانوا عدولا فنعم، وإن كانوا ظلما وفسقا فلا يجوز الدعاء لهم بالتمكين ولكن بالصلاح نعم، بالتوفيق للعدل نعم، الهداية حتى للكفار كلهم يجوز الدعاء نعم، أما بتمكينهم ونصرهم لا، على نصرهم على ظلمهم، أما نصرهم على الكفار نعم، نصرهم على الكفار ولو كانوا ظلما فنصرهم على الكفار نعم. وهكذا وصرنا في زمان يدعي بعض المسلمين على بعضهم إرادة التقويم والعدل ثم يستعينون بالكفار، هؤلاء يجيب الكفار يجيبوا لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز تدعوا لبعضكم البعض ولو ظلمتكم بالنصر على الكفار، أما ترجوا أنتم من الكفار وتجيبونهم إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمثال الذي يقول يريد أزيل الظلم وأستعين بالكفار مثل الذي يريد أن يطهر البصاق ويجيب البول. يا خير كلا خلي البصاق أحسن ولا بول، بصاق طاهر يجيب لنا بول ونقل لنا ونرجع. فانظر كيف حال المسلمين، يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. كمستجير من الرمضاء بالنار، يهرب من الرمضة فين بغيت؟ قال في النار. النار أشد حرارة من الرمضة، عاد رمضاء الشمس كان أخف ولا حرارة النار. اللهم أجرنا من النار. وهكذا وكتب اسمه بعضهم للإمام الحداد أن القائمين عندنا يكلفون بالدعاء للوالي في الخطبة، يجوز أو ما يجوز. فأشار الإمام قال له إمام الحداد الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق للخير والقيام بالعدل، نعم وادع لهم بعد. أما إطلاق الدعاء لهم بالتمكين وناس يقول لا، شاركهم في ظلمهم أنت، ولكن ادع لهم بالصلاح والتوفيق للخير والقيام بأمر الله، ادع لهم بعد. هو كذلك قال وسندعى لولاة المسلمين، لأنه بصلاح الوالي يصلح الله أحوال الرعية. حتى كان بعض العارفين يقول لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه بصلاحه يصلح الرعية كثير، يصلح كثير من أحوال المسلمين في دينهم. بالصلاح ونصر والقيام بالعدل ونحو ذلك. فإذا كان العداء بينه وبين المسلمين يظلمهم، ما يجوز الدعاء بالنصر، ولكن بينهم حرب بين الكفار معتدين، نعم يدعي لهم بالنصر. ولو كانوا المسلمين هؤلاء مقصرين، وبعدين ولو كانوا مقصرين ولو كانوا ظالمين وقدامهم كفر، فدع بالنصر الإسلام على الكفر. الآن كثير من عقليات المسلمين ذهب منها مشكلة الكفر، فكأن الكفر ليس بظلم وليس بعار وليس بقبيح. هل ايش العار اللي بينهم البينهم اللي يسمونه ظلم وغيره؟ اما الكفر هذا خلاص ما عاد عار الان ولا هو قبيح. ماشي اقبح في الارض من الكفر، ماشي اخبث من الكفر، هذا الكفر هو المشكله المصيبه. انتهت هذه من اذهان و و و و و وحس كثير من المسلمين. ايش اللي حصل؟ خلل وخبل، الحس حقهم تغير. الأمر الشنيع الأصل في القضية هو الكفر والعياذ بالله، هو الأخبث في الأرض. ما انتهت مشكلته عنده، ما هي مشكلة كفر لا. ألا رأيي ورأيك ومذهبي ومذهبك، هذا المشكلة بس، هذا مشكلة في العالم. مذاهب وآراء ما هو كفر، لا كفر السلام ما في مشكلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش المصيبة هذه وإيش الثقافة دي حق القرن الحادي والعشرين حقهم هذا بهذه الصورة؟ ملأ الأرض كلمان و مسلسلات وأخبار، حتى أبعدوا من الأذهان أن المشكلة في الأرض بين المسلمين والكفار هي الكفر. أعظم المشاكل وأكبرها كفر بالله وبرسوله وبما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، بالتكذيب باليوم الآخر، هذه المشكلة الكبيرة. بعدها دونها من جميع شؤون الأخر بعد الإسلام، فراحت هذه الآن يدور بينهم الكلام دقافة. إيش المشكلة؟ في كفار سطوا في الأرض، في كفار سلبوا ثروات المسلمين، في كفار ينشرون الفساد، هذا ما عنده مشكلة، ما في مشكلة أبدا. إلا هذا مذهبي وذا مذهبك وذا رأي وذا رأيك وذا حزبي وذا حزبك، هذا المشكلة، هذا مشكلة يتقاتل بين يعني. الكفر ما عنده مشكلة، صرفوهم. بل صار الكفر إلا ملاذ ومستجار ومرجع ومستنصر. ها 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 ها. فين حقائق الإسلام وين حقائق الإيمان وين حقائق الدين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المذنبين. يقول ويسن الإنصات مع الإصغاء، وقد تقدم معنا أنه واجب عند الأئمة الثلاثة. لما لا يجب سماعه إما له بأن لما لا يجب سماع. أما إذا كان يجب السماع عليه بأن كان من الأربعين يحرم إن فات به سماع بعضهم ركنا من أركان الخطبة لأن تفوت الجمعة بفواته. والإنصات لمن لا يسمع أيضا يسن خروجا من الخلاف، فإن كان يسمع فيصغي وينصت ويتأمل ويمتنع حتى عن الذكر، وإن كان لا يسمع فيمتنع عن الكلام لا عن الذكر في نفسه، بأن كان أصم أو بعيد ما يسمع الخطبة فلا يتكلم. لو تكلم مع أحد لا جمعة له، قال أنا قلت أنا ما أسمع، وإن كنت ما تسمع أسكت. فإن ذكر الله سرا لا شيء عليه إذا كان لا يسمع، أما إن كان يسمع فيترك الكلام ويترك الذكر، حتى بالذكر ما يذكر، ما يذكر الله ولا سرا ولا جهرا، إلا إذا استعاذ عند ذكر العذاب أو سأل الرحمة عند ذكر الجنة والرحمة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، وما عدا ذلك يصغي وينصت لا يصلح له ذكر وحده. فإن كان بعيد لا يسمع أو أصم يذكر سرا، لا يجهر بالذكر ولا يتكلم مع أحد، فإن تكلم مع غيره لغى وذهب عليه ثواب الجمعة، وإن كان بعيد وإن كان ما يسمع. أيوة. قال والأولى أن يشتغل بتلاوة الذكر سرا. قال تشميت العاطس والرد عليه، لأن العطاء سبب قهري ما هو باختيار، وفيه أمر بتشميت العاطس فلا يضر ذلك ولو أثناء الخطبة. فإذا عطس وحمد الله يجوز تقول له رحمك الله، ولا أولى أن تقول اللهم ارحمه ولا تغاطبه أنت في أثناء الاستماع للخطبة. أيوة. وعلمت تحريم الكلام عند الأئمة ثلاثة، وكذلك إذا دخل داخل وسلم، ولا ينبغي أن يسلم الناس مشغولين باستماع الخطبة، وإذا سلم عند الشفيع وجب رد السلام عليه لوجود الدليل الآخر في تشميت العطس وفي رد السلام على المسلم. يقول ورفع الصوت بلا مبالغة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب للنبي، لقوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة. البخيل كل البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه، اللهم صل عليه وسلم. إذن قد أوجبها بعض العلماء عند كل ما ذكر أن يصلى عليه، فإذا ذكر الخطيب ذلك وقرأ الآية الكريمة ونحوها إن الله وملائكته يصلون على النبي، فيقولون اللهم صل وسلم عليه ولو برفع صوت بلا مبالغة. وصلاة ركعتين لداخل المسجد بنية التحية وهو أولى، وهو جائز لمن كان خارج المسجد فدخل والخطيب يخطب فيصلي ركعتين، أما إن كان خارج المسجد فلا يصلي، المسجد مليان وجاء خارج المسجد زحمة والخطيب يخطب لا تصلي، اجلس اسمع يا متأخر يا مقصر، اجلس اسمع، قال بصلي ركعتين، قل ما تجوز إلا إن كنت دخلت المسجد، إذا دخلت المسجد فيجوز تصلي تحية المسجد ويجوز تنوي معها سنة الجمعة، وأما إن كنت خارج المسجد ماشي تحية قعد عادك بتصلي أنت متطوع تجي والخطيب قد يخطب متأخر، ما هو وقت تطوع ده أنت مقصر، أنت ما أنت ما أنت مشمر قعد ما عادش صلاة لك، إلا إن دخلت المسجد فتصلي ركعتين وليتجوز فيهما أن يخففهما، صلي ركعتين خفيفتين ويشتغل بالإنصات إلى الخطبة. وإذا دخل المسجد بنية التحية ولا راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلى ولولا في حين ذن التحية معها، لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فلا يجوز يطولهما ولا يزيد على ركعتين، قال أربع ماشي أربع، هذه ركعتين بس متأخر أنت نيتك صلاة تعال بدري وصل أربعين، ما هو أربع تعال بدري للجامع وصل أربعين ركعة، الحين يوم قدر الخطيب يخطب تصلي أربع، أنت تقربع في من قربع، ما هو وقت الصلاة، ولهذا حال العباد، العباد تعال بدري وصل 40 ما هو إلا 4، أما تجي وقت الخطيب يخطب وبتزيد على ركعتين، يقول أنت ما أنت من آل طول الصلاة، الصلاة هذا وقت ثاني ما هو هذا الوقت، هذا وقت الإنصات للخطبة. قال ويحرم النفل على من وجب عليه الجمعة، يحرم عليه النفل. فالعجيب هذا إذن عند الشافعية حرموا النفل وأجازوا الكلام، قالوا مكروه قالوا كرهوا، وفي هذا عبرة إذا قد حرم علينا حتى التنفل في الصلاة وش عاد نكلم أحد ونحن نصلي ونحن نسمع الخطبة، خلاص ماشي وقت كلام، كما قال أئمة الثلاثة هو حرام ما يكلم أحد. قال أيضا واجمعوا الشافعية وغيرهم يحرم النفل ولو حال الدعاء للسلطان، قال وقت الدعاء للسلطان ما يحب السلطان، وده قال وقت ما يدعي ده الخطيب للسلطان أنا بقوم بصلي، يقول له ما لك صلاة، النفل وقت الخطبة ماشي ولا وقت الدعاء للسلطان ولا ينعقد النفل، لأن فيه إعراض عن الخطبة بالكلية بخلاف الطواف، يجوز يطوف ويسمع للخطبة وسجدتي التلاوة والشكر إذا ليس فيهما ذلك الإعراض، وتندب على مرتفع، والله أعلم يعني يقصد منبر، منبر أول، فإن لم يكن منبر فعلى مرتفع، سيأتي معنا بسنن أيضا سنن الخطبة. يقول الشافعية والحنابلة يستحب الترتيب أن يبدأ بالحمد لله أولا، ثم يثني بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بالموعظة الوصية بالتقوى وبالموعظة، وإن خالف ذلك فيجوز، ولكن خلاف الأولى. وكذلك الدعاء للمؤمنين هو سنة عند الجمهور، قال الشافعي واجب عند الجمهور وسنة أن يدعو للمؤمنات، والواجب عند الشافعي أن يكون في الخطبة الأخيرة، ويستحب المالكية أن يختم بيغفر الله لنا ولكم نحو ذلك. رزقنا الله تعظيم الشعائر ونور لنا البصائر وصفى لنا السرائر ورزقنا اتباع النبي الطاهر في كل باطن وفي كل ظاهر، أصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.